لعلنا ننقل الحديث الآن للدكتور محمد صالح سليمان، مدير الشؤون العلمية في مركز تفسير، والأستاذ المساعد بجامعة الأزهر أيضا. حياك الله يا أبا صالح، وأهلا وسهلا
الله
بك.
يبارك فيك يا دكتور، الله يحييك ويبارك فيك.
بعد هذا العرض يا دكتور محمد من الزملاء محمود وخليل، لعلي أطرح عليك سؤال مركز، يعني وهو كيف يمكن أن نقرأ نتائج هذه الدراسة يا دكتور محمد من وجهة نظرك؟
جميل، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشكر موصول لمركز تفسير وكافة الجنود المجهولة خلف هذا البث، ولكل الحضور والمشاهدين والمتابعين. والحقيقة قبل أن أدخل إلى نتائج الدراسة سأشير سريعا إلى أهمية هذا النمط من الدراسات بغض النظر عن النتائج التي انتهى لها، لأن هذا النمط من الدراسات يعني في غاية من الأهمية في كافة التخصصات الشرعية، بغض النظر عن يعني موافقة الدراسة أو مخالفتها. هذا النمط الذي يقصد إلى مجال معرفي كبير أو موضوع أو قضية من القضايا الكبرى في التخصص، فيرصد المؤلفات اللي فيها ويدرس تاريخها ومفاهيمها وعلاقتها وامتداداتها، ويقدم رؤية لها سواء كانت رؤية وصفية أو رؤية نقدية أيا كانت، هو بمثابة المحطة التي تلخص كافة الجهود السابقة، ويعني يستعان به في رسم المسار اللاحق. لأن أمثال هذا النوع من الدراسات يعني كالتأليف المعاصر أو كأصول التفسير أو غيرها مما يعني خطأ إليه المركز في هذا السياق، هي تضع العمل في قواعد التفسير وفي أصول التفسير على مفترق طرق. فإما أن تكون نتائج هذه الدراسات سليمة، وبالتالي فنحن نحتاج في التأليف المعاصر وفي أصول التفسير، في قواعد التفسير وأصول التفسير، إلى إعادة النظر في مسالك التأليف ومناهج النظر والكتابة فيها. وإما أن تكون الدراسة نفسها أو الدراسات هذه وخاصة التأليف المعاصر في قواعد التفسير يعني عرضة للنقد، وأنها يعني ثبت خطأها، فبالتالي هذا يكون في نوع من التثبيت لاستمرار التأليف المعاصر في قواعد التفسير أو في أصول التفسير على نفس الخط الذي يسير عليه، أو مع تعديل ما يلزم تعديله. هذا من الأهمية بمكان، ويمكن كذلك يعني إجراءه على بقية موضوعات الدراسات القرآنية الكبرى لما له من الأهمية بمكان. إذا أتينا لما يخص نتائج الدراسة، فأنا أيضا أؤكد على أن هذه الدراسة نسبية، لأنها مخصوصة بالتأليف المعاصر، ومخصوصة كذلك بدراسة منهجية الحكم القاعدي. والخروج بالدراسة عن هذه القيود سيجعل الاختلاف معها في غير محله، ولن يكون لن يكون ثمة توارد على محل واحد. فالدراسة مخصوصة بالتأليف المعاصر في قواعد التفسير المعنون بهذا، ومخصوصة كذلك بدراسة منهجيته في الحكم بالقاعدية تحديداً. طبعا يعني سبقني الإخوة في عرض الدراسة ومحتوياتها، وأشير إلى أن النتيجة الكبرى التي خلص إليها هذا البحث أن التأليف المعاصر يعني كان سابقا في الكتابة في قواعد التفسير وفق المفهوم الذي يعني أسسه وبنى عليه، ووفق التقريرات التي قررها، وأن هذه التقريرات لم نقف في الدراسة على أي دلائل تجعلنا نستطيع أن احنا نقبلها، أو يستطيع من يأتي بعد التأليف المعاصر أن ينسج على منواله فيها، فلم نجد ثمة معايير تم الاعتماد عليها في إثبات التقرر وفي إثبات الحكم بالقاعدية. ولهذا رأينا أن يعني هذه المنهجية في الحكم بالقاعدية لم تسلم للتأليف المعاصر، وكانت صادرة عن منطلقات أثبتت الدراسة أنها معاكسة تماما لواقع تاريخ التفسير، ولواقع شكوى العلماء السابقين من تأخر الكتابة في علوم القرآن فضلا عن القواعد والتقنين الدقيق لها. وكان التأليف المعاصر في الغالب يغلب عليه الاجتهاد الشخصي لكل مؤلف في استخلاص القواعد وفي الحكم بقاعديتها وفي نسبتها للتفسير أو المفسرين. وقد راجعنا هذه النتيجة كثيرا مرات ومرات، فلم يعني نجد في البحث أو في التأليف المعاصر ما يدفعنا للحيدة عنها. ولذا كانت النتيجة الكبرى لهذه الدراسة أنه لا يصح الحكم بالقاعدية، لا يصح الحكم بالقاعدية على كافة القواعد الواردة في مؤلفات قواعد التفسير، ولا تصح نسبتها للتفسير، ولا يصح الاعتداد بها في شيء من ذلك، ولا التأسيس على قاعديتها في القول بأن للتفسير قواعد كلية استقرائية تم تركيبها وتقريرها عبر العلماء السابقين، وأن دور المعاصرين فقط هو جمعها وتهذيبها. يعني هذه النتيجة الكبيرة، يعني لابد أن أشير أن هذه النتيجة كانت يعني نتيجة مفاجئة لنا نحن كفريق بحثي، وأننا يعني هذه النتيجة يعني كانت بمثابة يعني صدمة معرفية لقناعات يعني نشأنا عليها ويعني كانت ثابتة عندنا، فلم يكن من السهل علينا كفريق بحثي أصلا الرضا بهذه النتيجة، بل حاولنا تكذيبها وافتراض مجموعة فروض أخرى حتى نستطيع أن نصل. وأيضا أؤكد على أن النتيجة تتعلق بالحكم بقاعدية هذه المؤلفة. طيب كيف نقرأ هذه النتيجة؟ وأنا أقول إنه الإجابة عن كيفية قراءة هذه النتيجة التي تفضل بالسؤال عنها الدكتور عبد الرحمن هي عندنا أهم من النتائج، لأن الدراسة انتهت، يعني أمرها انتهى وصارت بين يدي المتخصصين يتداولونها. فمن المهم بمكان أن نحدد موطن هذه النتائج، وأن نحدد محل الإشكال فيها، بحيث إذا أتى نقد فنحن نثمن هذا النقد جدا ونفرح به جدا ونكون في غاية السعادة به جدا، لأن القضية النظر فيها لهذه القضايا التي تهم التخصص، ليست القضية في نقد فلان أو علان، إنما القضية في قضايا تخصصية منهجية متعلقة بقواعد العلم. فلذلك أنا أقول يعني أنا يعني أؤكد على أهمية أن تكون هذه القيود حاضرة عند من يريد أن ينتقد الدراسة، حتى نستطيع أن نخرج بعمل معرفي متميز وعمل معرفي ينهض بنا إلى الأمام، لا يعيدنا إلى مناطق لن نختلف فيها، ولا يعيدنا إلى مناطق لم ندرسها، ولا يعمم النتائج على غير ما قصدناه بها. فمبدئيا سأذكر مجموعة من القيود في قراءة هذه النتيجة المركزية الكبرى. أن هذه النتيجة تفهم في ضوء قيود معينة. أولا، اختصاص النتيجة البحثية التي انتهت إليها الدراسة بالتأليف المعاصر في قواعد التفسير لا بعموم المؤلفات في قواعد التفسير. سيأتي مؤلفات في قواعد التفسير للكفيجي، أو سيأتي قانون التأويل لابن العربي، أو ستأتي كتابات أخرى للشيخ السعدي أو لغيره ممن شارك في هذا الميدان. فنحن خصصنا الدراسة بالتأليف المعاصر فقط في قواعد التفسير المحدد في جدول بأسماء المؤلفات، ولا يختص بعموم المؤلفات في قواعد التفسير، لأن هذه المؤلفات السابقة كما سيأتي بيانه لاحقا لم تنطلق من نفس المفهوم ولم تنطلق من نفس المنطلقات، وبالتالي فمن الصعب تنزيل الحكم عليها. وبالتالي فمحل الإشكال الأول الذي نرجو أن يهتم المتخصصون بإفادتنا فيه وتطوير العمل فيه في مراجعة هذه النتيجة في هذا القيد، في اختصاصها بالتأليف المعاصر في قواعد التفسير. وحتى هذا التأليف المعاصر نحن انتقينا منه بعض الانتقاءات المعبرة عن أكثر من بلد، وكانت معظمها رسائل أكاديمية حظيت بتحكيم وإشراف ومناقشة علمية، فيفترض أن تفهم النتيجة في ضوء هذا القيد. القيد الثاني، أن النتيجة اختصت بمنطلقات التأليف المعاصر ومحدداته، بمعنى نحن لم نفرض على مؤلفات قواعد التفسير مصطلحا معينا، لم نفرض لها مفهوما معينا لمصطلح قواعد التفسير نحاكمها لمفهومنا فيه، لم نأتي بمفهوم سابق عليها نحاكمها له، لم نضع نحن لها منطلقات في قضية أنها تأتي لجمع القواعد وأنها ذهبت إلى أن القواعد مقررة قررها السابقون عبر الاستقراء. نحن لم نفرض على الدراسة أي شيء من هذه الأشياء، إنما المنهج العلمي اقتضى منا أن ننطلق من مفهوم التأليف المعاصر نفسه الشائع فيه، من منطلقاته ومرتكزاته الأساسية، وهذا هو ما يقتضيه طبيعة البحث العلمي. لا يصلح أن الباحث يفرض على بحثه نتائج مسبقة أو مفاهيم معينة، وإنما يلزمه البحث أن يتأطر ويتقيد بمفهوم هذه المؤلفات بمنطلقاتها بمرتكزاتها. فبالتالي لا يلزمنا في الدراسة أن هذه المنطلقات وهذه المحددات وهذه المفاهيم لم تكن موجودة عند السابقين. نحن لا نناقش السابقين، نحن نناقش هذا المفهوم وهذه المحددات وهذه المنطلقات التي لم نقف تاريخيا على أن هناك من سبق التأليف المعاصر لتبنيها ولا الانطلاق منها. فالقيد الأول هو اختصاص النتيجة بالتأليف المعاصر في قواعد التفسير لا بعموم المؤلفات. في قواعد التفسير. القيد الثاني اختصاص النتيجة بمنطلقات التأليف المعاصر ومحدداته ومفاهيمه دون فرض أي شيء زائد عليه. القيد الثالث أن هذه النتيجة مختصة فقط بمنهجية الحكم بالقاعدية، فهي نتيجة خاصة بأننا في الدراسة لا نستطيع الحكم على أن هذه قواعد للتفسير من حيث هي قواعد، أما من حيث كونها معلومات أو مضامين يعتبر صحتها العلماء أو يعتبر صحة بعضها المفسرون أو يتداولونها فهذا شيء آخر. نحن لا نناقش كونها معلومات أو مضامين، نحن نناقش الحكم عليها بأنها قواعد كلية استقرائية استقراها المفسرون السابقون وركبوها وقننوها وارتضوها عبر التاريخ. هذا هو محل المناقشة في هذه النتيجة. هذه قيود أنا يعني أؤكد على أهميتها صونا للجهود من التفرق في غير محل النزاع، تثمينا للنقد ووضعا له في نصابه ومحله. ربما نشير إلى أبرز النتائج الفرعية حتى أختم ولا أطيل، أن البحث أثبت مغايرة التأليف المعاصر في قواعد التفسير للمؤلفات السابقة عليه المسمى بقواعد التفسير أو أصول التفسير أو قانون التأويل أو قواعد التدبر أو أصول التدبر ومباينته لها مفهوما ومضمونا ومسلكا، وعدم وجود قاسم مشترك يجمع بينه وبينها لا في المفاهيم ولا في المنطلقات ولا في المرتكزات ولا في غيرها. النتيجة الأخرى أنه لم يتحدد لمصطلح قواعد التفسير عبر التاريخ مفهوم واحد حصل التتابع والتوارد عليه من قبل المؤلفات السابقة كما حصل هذا في التأليف المعاصر. النتيجة الثالثة أن العمل في قواعد التفسير انطلق من جمع القواعد، وكان جمعه للقواعد مرتكزا على دعواه بأنها مقررة عبر الاستقراء من السابقين، وأن دور التأليف المعاصر جمعها فقط. النتيجة الرابعة أن التأليف المعاصر لم يبرز أي الدلائل على دعوى تقرير العلماء السابقين لقواعد التفسير عبر الاستقراء والتتبع، ولم يبين معايير استخلاصه لتلك القواعد التي ذكر أنها مقررة ومستقرة. النتيجة الخامسة الحكم بقاعدية النصوص الواردة في التأليف المعاصر حكم خالص للتأليف المعاصر، وليس للمصادر ولا للأئمة السابقين حكم بالقاعدية على تلك النصوص وفق المفهوم الذي ارتضاه التأليف المعاصر. أرجو أن تكون نتائج الدراسة موضوعة في قيودها وواضحة، وقد أكدت على أن كيفية قراءة هذه النتيجة يهمنا في مركز تفسير ويهمنا كفريق دراسة قبل هذه النتائج، لأننا نرجو أن يستمر البحث في هذه القضية وأن يكون في المحل المشترك وفي القدر الذي تناولته الدراسة، والحمد لله رب العالمين.
حياك الله، شكرا جزيلا دكتور محمد. وأنا أؤكد على ما ذكره الدكتور محمد أيضا في أن هذه النتائج التي نتحدث عنها ليست نتائج نهائية، وإنما هي مطروحة بين يدي الباحثين والمتخصصين لدراستها ومناقشتها اقتبارها ونحو ذلك. قبل أن ننتقل يا دكتور محمد إلى يعني محطة أخرى، لعلي أطرح عليك سؤال هنا، وهو أنا لاحظت في الدراسة الاهتمام بالرصد التاريخي للمؤلفات القديمة والمعاصرة، فيعني السؤال هو أولا ما سر اهتمامكم بهذا الرصد التاريخي وكيف تم توظيفه في البحث؟ الأمر الثاني لماذا الرصد للدراسات القديمة التاريخية وأنتم تدرسون التأليف المعاصر في قواعد التفسير؟
جميل، طبعا هذا السؤال يعني سؤال جميل جدا، ويعني إن شئت أن أقول إن الرصد التاريخي أو المدخل التاريخي في دراسة قواعد التفسير التي يعني من الله علينا بالقيام بها، الرصد التاريخي هو عصبها ومدخلها ومرتكزها ومستمر فيها بطرق مختلفة إلى ما قبل نهاياتها. يعني الرصد التاريخي بنعتبر في هذا العمل قائم في الفصل الأول وقائم كذلك في مناقشة المنهجية، لهذا هذا معناه أن نقد يعني ما قامت به الدراسة لا بد فيه من استصحاب الجانب التاريخي أيضا ليثبت من خالفنا أن التاريخ بعكس ما لم نره نحن وبعكس ما صورناه نحن. فالرصد التاريخي أنا أؤكد على أنه قائم في الدراسة وممتد فيها ومن هنا تأتي يعني أهمية الاهتمام به. أما عن الرصد التاريخي كأداة من الأدوات البحثية، فالحقيقة أن المدخل التاريخي في دراسة القضايا والمسائل يكاد يكون من أقل المداخل التي يجري تفعيلها بدقة ومنهجية في كثير من البحوث والرسائل، مع أنه من الأهمية بمكان. الرصد التاريخي لأي قضية مبحوثة هو الذي يرسم الخارطة المعرفية الدقيقة الكاملة لكافة مرتكزات القضية التي يجري بحثها، فهو يبحث فيها بداية من تشكلها ونشأتها، ويبرز سمات هذه القضية وخصائصها عبر الزمان، ويدرس خصائص هذه النشأة والتشكل، ثم يتتبع مسار تلك القضية في التاريخ وكيف نمت وكيف يعني نظر إليها العلماء وكيف تداولها ومدى اهتمام العلماء بها عبر التاريخ، ويدرس كذلك المصطلحات التي صكها العلماء للتعبير عن تلك القضية، ويدرس الفروق بين هذه المصطلحات، ويدرس أي هذه المصطلحات أكثر تعبيرا عن هذه القضية. كما أن الرصد التاريخي يرصد الإضافات النوعية التي حصلت في دراسة تلك القضية، فإذا كنت أمام قضية مبحوثة في القرن الرابع أو القرن الخامس، فالرصد التاريخي يتتبع هذه القضايا في القرون التي بعد هذا، ما هي الإضافات المركزية التي حصلت على هذه القضية وأحدثت فيها تطويرا منهجيا أو تطويرا بحثيا كبيرا، ثم إنه لا يدرس هذه التطويرات والإضافات النوعية من باب التسليم، بل هو يدرسها من باب وصف هذه القضية وصفا متكاملا، ثم يعود إلى هذه الإضافات ويدرس المؤثرات التي ساهمت في تخلقها وفي حصول هذه الإضافات، سواء كان عند عالم من العلماء أو عند مجموعة أو في قرن من القرون، ثم يدرس بعد هذا هذه الإضافات ويحيل بعد هذا الدراسة التحليلية لمقدار ما في الصواب والخطأ من هذه الإضافات. فهو من الأهمية بمكان، لأنه يرسم الخارطة الدقيقة الكاملة للقضية المبحوثة عبر العصور. ونحن الإشكال في قضية مهمة، أننا الآن أتينا في زمن مر على الكتابة فيه مصنفات وفنون وكتابات كثيرة جدا تخطت الألف قرن، فكيف لباحث أن يقوى على الكتابة في قضية لم يدرس أوضاعها ولا نشأتها ولا تشكلها ولا الإضافات اللي فيها ولا الاتفاق والافتراق الحاصل بين العلماء والأزمنة فيها ولا المصطلحات المتعلقة بها؟ الرصد التاريخي إذا أهمل في البحوث العلمية صار يشكل كارثة على البحث. الرصد التاريخي أيضا من فوائده في البحوث بشكل عام أنه هو الكفيل بهدم أو تثبيت أو تحرير الصورة القائمة والمتخيلة في الأذهان عن تلك القضية. يعني لا شك أننا كدارسين وكباحثين نتصور القضايا في تخصصنا بشكل معين. الرصد التاريخي يأتي من خلال التتبع التاريخي لهذه القضية، بعد التتبع الدقيق لها هو الذي يثبت هذه الصورة أو يدخل عليها بعض التعديلات أو يحكم بأن فيها إشكالا كبيرا يستلزم إعادة بناء التصور مرة أخرى لهذه القضية. الرصد التاريخي أيضا من فوائده أنه يرتب الركائز الكبرى المكونة للقضية البحثية زمانيا، فهو يبحث عن العناصر أو المقومات المركزية لهذه القضية ويضعها في رتبتها الزمانية، بمعنى إذا حصل تطور اصطلاحي مفهومي معين في القضية أو حصلت إضافات اصطلاحية أو حصلت إضافة منطلقات ومداخل في فهم القضية بشكل أو معين أو حصل أي تطوير لهذه القضايا، الرصد التاريخي يضع هذه الركائز وهذه المقومات في رتبتها الزمانية ويدرس واقعها ومؤثراتها. الرصد التاريخي أيضا من أهميته أنه يعين على التبصر بالحركة العلمية المعاصرة والقديمة، ويسهم في تحليل أوجه الاتفاق والافتراق بين القديم والمعاصر، ويحدد طبيعة العلاقات العلمية بين المؤلفات القديمة والمؤلفات المعاصرة، فهو قضية من أهم القضايا التي يجب أن تأخذ حقها من الاهتمام في بحوثنا المعاصرة وأن تحظى بكثير من الدقة المنهجية في تطبيقها. هذا كان إشارة لأهمية الرصد التاريخي، وأراني أطلت فيه، لكن أنا أراه من الأهمية بمكان في القضايا التي تمثل مركزيات كبرى في التخصص. بخصوص دراسة قواعد التفسير، نحن كيف وظفنا الرصد التاريخي في الدراسة أو لما وظفناه؟ أولا، نحن كنا أمام تأليف معاصر هذا التأليف المعاصر اتسم بالوضوح جدا في أنه انطلق من مفهوم واضح للقواعد، صك هذا المفهوم في تعريفات واضحة وشرح هذه التعريفات بقيود واحترازات، وأثبت أنه ينطلق من بشكل معين. فبالتالي نحن أصبحنا أمام قواعد التفسير في تأليف المعاصر لها مفهوم واضح جرى تعريفه، لها منطلقات ومرتكزات يجري العمل عليها. فلا بد أن نرجع خطوة للوراء لنعرف المؤلفات التي سبقت هذا التأليف في قواعد التفسير، هل شاركته في هذا أو ما هي العلاقة بينه وبينها، خصوصا أن يعني من كتب في قواعد التفسير ومن سبق بالكتابة كدكتور خالد السبت حفظه الله وغيره أشار إلى أنه لا يوجد تأليف مستقل في علم قواعد التفسير بشكل متكامل يمكن الاعتماد عليه. وبالتالي فلا بد حتى نعرف علاقة التأليف المعاصر بالتأليف السابق من البحث التاريخي. فلما رجعنا للبحث التاريخي لندرس كافة المؤلفات السابقة وجدنا أن المؤلفات السابقة لم تتقيد بمصطلح قواعد التفسير، وهذا مثل لنا إشكالا، فكيف سيكون التصرف في ظل أننا لا نجد كثيرا من المؤلفات معنونة بقواعد التفسير. فكانت القضية في توسيع الرصد التاريخي ليشمل كافة المؤلفات المعنونة بقواعد التفسير أو بعناوين مقاربة لها، مما يمكن أن يقال أنه قاصد للضبط العام أو لتقنين التفسير وتقنين ممارسته بالشكل الذي يشبه يعني المصطلح المعاصر في قواعد التفسير. فبالتالي أدخلنا في إطار الرصد التاريخي كافة الكتابات المؤلفات السابقة. طبعا الرصد التاريخي مختص بحركة التأليف في قواعد التفسير وليس بقواعد التفسير على الإطلاق، يعني عشان هذا القيد مهم جدا، حركة التأليف في قواعد التفسير باعتبار أن حركة التأليف المعاصرة هي التي نريد أن نتبين علاقتها بحركة التأليف السابقة عليها في نفس الميدان. فلما تفحصنا العناوين السابقة ظهرت عندنا عناوين من نحو أصول التفسير وقانون التأويل وأصول قواعد التدبر أو غيرها من المصطلحات التي أثبتت في الدراسة. فرجعنا إلى هذه المؤلفات ودرسناها كتابا، وهذا أثبت في ملحق الدراسة، ملحق خاص بهذه المؤلفات السابقة على التأليف المعاصر، بحيث أننا تتبعنا كل كتاب من هذه الكتب محاولين أن نرسم الصورة التي قدمها لقواعد التفسير أو لضبط التفسير أو لقانون التأويل أو لغيرها. وطبعا نحن كما يلحظ أدخلنا ما المصطلحات التي يمكن أن ترادف أو تفارق بحسب اختلاف المتخصصين القواعد كالأصول والقوانين، وأدخلنا كذلك ما يرادف التفسير أو ما يفارقه على حسب اختلاف آراء المتخصصين كالتأويل والتدبر وغير هذا مما يستعمل بشكل أو بآخر مفارقا للتفسير أو مرادفا بحسب اختلاف المتخصصين. لما دخلنا إلى هذه الكتب لم نجد في هذه الكتب طبعا نصا على تعريف، وهذا معروف في كتابات السابقين، وهذا شكل لنا يعني إشكالا، كيف سنستخلص المفهوم الآن من هذه الكتب، كيف سنتعرف على مقاصد هذه المؤلفات في الكتابة تحت قواعد التفسير أو قانون التأويل أو غير هذا من الأشياء. فلم يكن لنا يعني لم يكن أمامنا غير تتبع هذه المؤلفات وتتبع مضامينها. وفي النهاية الأمانة البحثية اقتضتنا أننا يعني لا نستطيع أن نحدد المفهوم الدقيق لهذه المؤلفات، لأن هذا يحتاج إلى بحث خاص، وإنما نحن فقط فهمنا أن هذه المؤلفات استخدمت هذه المصطلحات المقاربة، وأن أصحابها قصدوا ربما للضبط العام لتقنين التفسير أو لضبط ممارسته بهذه الصورة. طبعا الآن أصبحنا نرى أن هناك تمايزا في طريقة العمل وفي مفهوم القواعد وفي منهجية العمل بين التأليف المعاصر وبين المؤلفات السابقة، فلم يكن لنا بد سوى العودة إلى الرصد التاريخي بشكل آخر، وهو أن نرجع إلى مفهوم قواعد التفسير في التأليف المعاصر وإلى هذه المرتكزات والمنطلقات التي اعتمد عليها لندرس وجودها تاريخيا، حتى ولو يحصل النص عليها بشكل ظاهر، ربما يكون هناك توافق مضموني، ربما يكون كذا، فأصبح الرصد الآن في هذه الخطوة مختص برصد مفهوم القواعد عند التأليف المعاصر، مختص برصد مرتكزات التأليف المعاصر ومنطلقاته في التأليف السابق، علنا نجد نوعا من التشابه في طريقة العمل في مفهوم القواعد في أي شيء يمكن أن نشكل منه رابطة بين التأليف المعاصر والتأليف السابق. فلما رجعنا بهذا الشكل لم نستطع أن نقف على أي لون من ألوان التشابه في المفاهيم ولا في مرتكزات العمل، ولا أن الكتب السابقة انطلقت مثلا لجمع القواعد، ولا انطلقت من أنها قواعد استقراها المفسرون وأن دورهم أن يجمعوها، ولا انطلقت من أنها مقررة، ولا قدمت القاعدة بنفس الصورة التي قدمها بها التأليف المعاصر، غير أن البحث التاريخي أوقفنا على كتاب وحيد متقدم، وهو كتاب يعني كان من يعني نتائج البحث النفيسة أن أوقفنا على نفاسته، كتاب التيسير في قواعد علوم التفسير للكافيجي. هذا هو الكتاب الوحيد الذي أمكننا أن نرصد التقارب المفهومي بينه وبين التأليف المعاصر في مفهوم قواعد التفسير. وإن كان الكافيجي لم ينص على تعريف قواعد التفسير بشكل يعني ظاهر يمكن نسبته إليه، غير أننا أثبتنا في الدراسة بعض الدلائل التي تثبت أن تأليف المعاصر يعني بينه وبين مفهوم الكافيجي نوع تقارب في كون القواعد كلية واستقرائية وغير هذا، فبالتالي وجدنا هذا التقارب. طيب لما وجدنا هذا التقارب رجعنا مرة أخرى لنرصد أثر الكافيجي على التأليف المعاصر باعتبار أن هناك تقاربا مفهوميا، فوجدنا أن التأليف المعاصر يخرج الكافيجي تماماً من تصنيفه في كونه في قواعد التفسير ويصنفه على أنه كتاب في علوم القرآن، رغم أن الكافيجي نص في كتابته على أنه في قواعد التفسير، وأثبتنا نحن الدلائل. من يريد أن يعني ينظر لما صنفنا هذا الكتاب في قواعد التفسير يراجع الدراسة، فيها الدلائل التي تثبت لما كان الكافيجي منطلقا مفهوم مقارب جدا لنفس المفهوم الذي انطلق منه التأليف المعاصر. لكن التأليف المعاصر عادل عنه، حتى طريقة الكافيجي في إثبات قاعدتين في كتابه وإبراز الأدلة على هاتين القاعدتين لم تكن هي نفس الطريقة التي سلكها التأليف المعاصر، فأصبح حتى الكتاب الذي وقفنا على أن هناك تقاربا مفهوميا بينه وبين التأليف المعاصر، التأليف المعاصر أخرجه من دائرة النظر وجعله كتابا في علوم القرآن، مع أنه ذكر على القاعدة الأولى فقط أكثر من 15 مسألة وهو يبحث قيود هذه القاعدة وتطبيقاتها وإشكالاتها وما يتعلق بالبحث القاعدي المؤصل في مثل هذا الموضوع. الرصد التاريخي كما قلت هو الذي يحركنا، وهذا من جمال البحث، لأنه من إشكالات البحث أن الباحث يفرض حتى الأداة نفسها ويسير بها بشكل واحد، الأداة نفسها البحث أجبرنا أن تمشي هكذا ثم هكذا ثم هكذا بحسب اختلاف طبيعة المؤلفات المعاصرة بحسب ما تعطينا إياه. كنا يعني نعدل أداة الرصد التاريخي بحسب معطيات ومنطلقات البحث نفسه، فأصبح أمامنا في الرصد التاريخي محاولة رصد العلاقات والامتدادات بينه وبين السابقين، فرصدنا فقط التقارب المفهومي بينه وبين الكافيجي مع الاختلاف في المقاصد، ثم رصدنا كذلك الاختلاف والتطابق المفهومي بينه وبين بعض الكتابات المتأخرة في قواعد التفسير التي لم تكتب بشكل مستقل. يعني هذا كان إشارة للمبحث التاريخي، وأنا أشير أيضا ونحن في المبحث التاريخي رجعنا للكتابات التي كتبت بعنوان خاص أو بمبحث خاص داخل كتاب لم يعنون بقواعد التفسير لنتبين طبيعة هذه العلاقات، وإن كنا يعني غير ملزمين بهذا بحثيا لأننا نعمل في المسمى بالقواعد، لكن قلنا نتبين تاريخيا كيف كانت الأمور. فوجدنا السيوطي عقد نوعا قواعد مهمة يحتاج إليها المفسر ولم ينسبها لقواعد التفسير، ولم نستطع أن نثبت أنه يقصد نفس المفهوم الذي قصده التأليف المعاصر، بل هو أخذ بعض هذه القواعد عن الزركشي والزركشي سماها بالفوائد، فإذا مصطلح مفهوم التأليف المعاصر ليس له وجود. ورجعنا كذلك لمفتاح الباب المقفل ولغيره من الكتابات، وكذلك رجعنا لكتاب فصول في أصول التفسير باعتباره كتب كتابة خاصة عن قواعد التفسير. وأثبت الرصد التاريخي أن بداية الانطلاق من كون قواعد التفسير منطلقة ومقررة، وأن دور المعاصرين هو أخذ هذه النصوص المقررة كان كامنا في عقل الدكتور مساعد الطيار حفظه الله، وكانت هذه بدايات انطلاق في الكتاب القواعد بهذا الشكل. طبعا جاء بعد هذا الدكتور خالد السبت حفظه الله وطور الكتاب في هذا المنحى، وقرر هذه التقريرات في مقدمات 10 وضعها لما سماه الدكتور علم قواعد التفسير، وهذا ما جعلنا نستشكل هذه التسمية في ظل أن السيوطي يعني في القرن العاشر يشكو من قلة الاهتمام بكتابة الكتابة في علوم القرآن فقط وليس في قواعد كلية استقرائية تركيبية تقنينية. يعني هذا كان عرض للرصد التاريخي ولما وظفناه في قواعد وأهميته، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك دكتور محمد، والحقيقة يعني توظيف منهجية أو المنهج التاريخي أو المنهج الوصفي أو غيرها من المناهج العلمية مسألة في غاية الأهمية في البحث العلمي يغفل عنها عدد من الباحثين.